نبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قبل أن ندخل في الشرط التابع أو السادس، شرطية التطابق بين الإجابة والقبول، بالنسبة لمسألة الرجوع عن الإرادة، قلنا فيما سبق أن الرجوع عن الإرادة ثبوتاً يؤدي إلى عدم انعقاد العقد إذا كان الموجب قد رجع عن إيجابه قبل تحقق القبول، وقلنا أن هذا يرجع بحسب الحقيقة إلى شرطية الإرادة الواقعية والقصد الجدي للعقد في كل من الإيجاب والقبول إلى حين تحقق الآخر، فلو رجع عنه وتحقق الآخر لم ينعقد العقد، لأن الركن الثاني الذي سوف يأتي الحديث عنه وهو الإرادة الجدية غير متحققة. هذه المسألة بحسب الحقيقة ترتبط بمدى موضوعية الإرادة الظاهرية والإنشاء. أشرنا في بحث سابق أن الفقه الغربي يرى أن الإرادة الإنشائية الظاهرية هي تمام الموضوع، يوجد في الفقه الغربي اتجاه يرى أن العبرة تمام العبرة بالإرادة الظاهرية لا بالنوايا والقصود. وقلنا فيما سبق أن المستفادة من فتاوى الفقهاء في الفقه الإسلامي المستفاد أن الإرادة الظاهرية والإنشاء فيه جنبتان، جنبة كاشفية وجنبة موضوعية، يعني لا بد من نفس الإرادة الإنشائية والظاهرية لأن يتحقق العقد، من دونه لا عقد حتى لو اكتشفنا وجود القصد الجدي للتمليك والتملك والالتزام مثلا. وهذا هو الجنبة الموضوعية في الإرادة الظاهرية، خلافا لبعض من يتصور أن الإنشاء والإرادة الظاهرية في فقه الفقه الإسلامي مجرد طريق لإحراز العقل ولإحراز الإرادة الواقعية. قد يتصور بعض الناس، بعض الفقهاء، أن الإرادة والإنشاء مجرد طريق وإبراز للعقد، وإلا العقد هو الالتزام الثبوتي. نحن قلنا فيما سبق أن هذا الكلام غير تام، وأن الإنشاء والإرادة الظاهرية فيها جنبة موضوعية أيضا، بحيث لو أحرزنا أن هذا الإنسان ثبوتا له تعهد وتمليك وتملك، لكن لم ينشئ ذلك بأي مظهر مادي، سواء باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة أو بالمعاطات والفعل، بأي مبرز مادي ومظهر مادي لم يصدر منه ما يدل على ذلك، هنا لا عقد ثبوتا، لا أنه يوجد عقد لكن لا كاشف له إثباتا. نعم، الإرادة الظاهرية والإنشاء فيه جنبة ثانية وهي طريقيتها لإحراز الجزء الثاني وهو الركن الثاني في العقد، وهو القصد الجدي والإرادة الجدية والتحصل الجدي. فيوجد في الإرادة الجدية الإنشاء سواء كان لفظيا أو فعليا أو بالإشارة أو بالكتابة، يوجد في الإنشاء والإرادة الظاهرية جنبتان، جنبة موضوعية وجنبة طريقية وكاشفية. هذا ما ذكرناه فيما سبق. ولهذا قلنا أنه الإرادة الواقعية أيضا لا بد منها، ومن دونها الإرادة الظاهرية وحدها لا تكفي أيضا، خلافا للمذهب الوضعي الحديث الذي يرى أن العبرة تمام العبرة بالإرادة والإنشاء الظاهري. ولهذا من يكون هازلا غير قاصد جدا للالتزام والتعهد والتمليك والتملك حتى لو أنشأ، هذا لا يكون عقدا في الفقه الإسلامي، لا ينعقد العقد. وهذا هو المقصود مما قيل من أن العقود تابعة للقصود أو شرطية القاصد في باب العقود، بل في باب كل الأمور الإنشائية عقدا كان أو إيقاعا. هذا ما تقدم. الآن هنا في مسألة الرجوع عن الإرادة لابد أن نرى أن مقدار موضوعية الإرادة الظاهرية ومقدار شرطية وركنية الإرادة الواقعية بأي مقدار، فإنه يمكن أن يقال بأن الإرادة الظاهرية والإرادة الواقعية كل منهما ركن، الإرادة الجدية والإرادة الإنشائية كل منهما ركن، لكن ركنيتهما يعني ركنية الإرادة الجدية إنما يكون في طرف حدوث العقد وفي طرف حدوث الإنشاء لا في مرحلة البقاء. بأن يقال أن العرف والعقلاء والارتكاز العقلائي يرى أن العاقد حينما ينشئ إيجابه الموجب، مثلا حينما ينشئ أو القابل حينما ينشئ القبول، لا بد أن يكون حين الإنشاء القصد الجدي والالتزام الجدي والإرادة الجدية متحقق. إذن ففي مرحلة الحدوث تكون الإرادة الظاهرية ركنا، هذا الركن الأول، والإرادة الجدية أيضا ركن ولو بكاشفية والكاشف عنها الإرادة الإنشائية الظاهرية. لكن بعد ذلك حينما أنشأ هذا الالتزام والتعهد الثبوتي الجدي، أنشأه وأبرزه أوجده وأوجد كلا ركنيه، بعد ذلك حينما يرجع قد يقال أن هذا الرجوع تارة يكون مجرد رجوع ثبوتي من دون مبرز إثباتي، وأخرى يكون هذا الرجوع رجوعا إثباتيا أيضا بأن يصرح بأنه قد رجع عن إيجابه، يبرز بمظهر مادي آخر على أنه قد رجع عن إيجابه السابق. فإذا أبرز وأنشأ إرادة ظاهرية معاكسة مع الإرادة السابقة ومظهر مادي يدل على أنه نقض الإيجاب، حينئذ يبطل ما لم يتحقق القبول ولم ينعقد العقد، حينئذ يبطل الإيجاب. فحينما يأتي القبول لا يكون هناك عقد، لا ينعقد العقد، لأن الإرادة الظاهرية كأنها انتفت بإرادة ظاهرية معاكسة، الإيجاب بمظهره المادي الذي كان موجودا وبمدلوله الجدي قد نقضه الموجب بما يكون أيضا عرفا وعقلائيا إنشاء للنقض، وكان له ذلك قبل تحقق القبول على ما تقدم. وأما إذا لم يكن رجوعه عن إيجابه مبرزا بمظهر مادي بإنشاء، هنا لا يبعد أن يقال بأن الارتكاز العرفي في مثل هذه الموارد يرى أن هذا الإنشاء بعد فاعل له الحيوية والفاعلية والصلاحية. هنا صلاحية الإيجاب لا يراه العرف قد انتهت. ما لم يظهر من الموجب ما يكون نقضا بحسب الظاهر وبحسب عالم الإثبات وبحسب عالم الإنشاء، ما لم يظهر منه ما ينقض ذلك مجرد ندمه الثبوتي، ثبوتا نادم هذا الإنسان، ندم عن هذا الالتزام، رجع بينه وبين نفسه، راجع عن هذا التعهد الذي أنشأه بالإيجاب وبعد الطرف المقابل لم يقبل. هنا قد يقال أن العرف في مثل هذه الحالة حينئذ يرى الإيجاب باقي، ويرى أن هذا الإنسان ما لم يبرز يمكن للطرف المقابل أن يقول قبلته وينعقد العقد وينتهي يتم العقد. وهذا معناه أن الإرادة الظاهرية، الإرادة الجدية، الإرادة الجدية من العاقد إنما يكون شرطا حدوثا، يعني حينما أنشأ، حين الإنشاء لا بد أن يكون له تعهد جدي والتزام حقيقي، فحينما يبرزه وينشئ ذاك الالتزام خارجا بمظهر مادي العقلاء يرون موضوعية لهذا الالتزام وكأن هذا تحقق وأن هذا موضوع وجد، كأن ذاك الالتزام بحسب النظر العرفي الالتزام الجدي من خلال ذلك المظهر المادي كأنه تحقق كفعل حقيقي انتهى، لا يمكن إبطاله إلا بما يكون مثله أيضا نقضا ظاهريا فيه إنشاء للناقض، وإلا مجرد أنه في عالم الثبوت الآن ليس له التزام، ليس له تعهد، ندم عن تعهده، هذا لا يكتفى به. من خلال التنظير بالأشباه والنظائر نستفيد هذا المعنى، يعني قد يقرب صحة هذا الكلام. مثلا في باب الفسخ، فروف العقد الجائز الذي يجوز فسخه، مجرد أن العاقد يندم ثبوتا من التزامه بالتمليك والتملك لا يكون فسخا، مع أنه له حق الفسخ، إما لأن العقد جائز أصلا كالجواز الحكمي حسب تعبير النزاع في الهبة مثلا ذاتا جائزة العقد جائز، أو لأنه له الخيار فيه. العقلاء يرون أن التعهدات والالتزامات كأنها من الأمور الإيجادية لا مجرد الأمور النفسانية، بحيث بالندم انتفى التعهد، بعدم الرضا الثبوتي النفساني بعد ثبوت الالتزام لا يرون هذا رفعا ونقضا لذلك الالتزام، يرون كأن هذا الالتزام باقي لأنه كأنه فعل أوجده لا وأنشأه، لا يمكن هدمه إلا بما يكون مثله، يعني بما يكون أمرا إنشائيا، يعني ينشئ الهد وينشئ النقض فيكون فسخا. ولهذا في باب الفسخ يشترط أن يكون هناك إنشاء للفسخ، مجرد أنه ثبوتا راض بأن يرجع المال، ثبوتا رافع مثلا نادم عن أصل التمليك راجع ثبوتا عن التمليك، لكن لم يبرز منه أي مظهر مادي إنشائي على أنه نقض العقد فسخ العقد. قد يقال أنه هنا يقال أن التزامه باق، عقده باق، والعقد عبارة عن ذلك الالتزام الذي أنشأه وأبرزه. فالعرف والعقلاء يتعامل مع الالتزامات، مع العقود والالتزامات والأمور الإنشائية تعاملا موضوعيا، وهذا هو المذهب الموضوعي في قبال المذهب الذاتي في تفسير العقد بل حتى الإيقاع. الجانب الموضوعي ملحوظ عند العرف، ليس هذا الذي يقوله المذهب الوضعي كله باطلا، ليس هكذا، جزء من مقدار منه صحيح، نعم كله ليس صحيحا. إذا أراد هذا المذهب أن يدعي أنه حتى في أصل إحداث العقد وإيجاد الالتزام العبرة بالإرادة الظاهرية والإنشاء الظاهري كما في موارد الهزل، هذا الكلام لا نقبله، ولعله هؤلاء هم أيضا ثبوتا لا يريدون مثل هذا الكلام، بعيد أن يدعوا أن الهزل في الإنشاء يعتبر عقدا وإنشاء والتزاما. ففي حين الإنشاء لا بد أن يكون هناك إرادة جدية لذلك الأمر المنشأ لكي يتحقق ذلك الإنشاء عقدا أو إيقاعا. لكن بعدما تحقق قوام هذا العقد وقوام هذا العهد وقوام هذا الالتزام، ليس بالرضا الباطني بحيث لو صار له ندم بحيث في نفسه الآن هذا غير راضي بأن يأخذ على الإنسان على المال، لا يرى أن ذلك الالتزام قد انتقض، يرى أن ذلك الالتزام له بقاء. خب هذا بعد العقد واضح جدا، بعد انعقاد العقد رجوعه الثبوتي لا يكون مؤثرا واضح، حتى لو كان له حق الفسخ، فإنه ما لم ينشئ رجوعه وينشئ فسخه ونقضه للعقد من خلال إبراز وإرادة ظاهرية أخرى يكون ذلك الالتزام والتعهد باقيا، حتى لو كان في نفسه عادة أيضا الفسخ مسبوق بعدم الرضا قبل الفسخ، عدم الرضا متحقق جدا لكنه الالتزام موجود. فهذا لو عممناه قلنا أنه في موارد الإيجاب أيضا كذلك، كما أنه فيما بعد العقد لمن له الخيار وحق الفسخ يكون الرجوع الثبوتي غير كاف لارتفاع الالتزام وارتفاع العهد وارتفاع العقد، بل لا بد من نقضه إثباتا لمظهر آخر. في الإيجاب قبل في الرجوع قبل القبول عن الإيجاب أيضا كذلك، يقال أن الإنسان بعدما أنشأ إيجابه، العاقد بعدما أنشأ إيجابه وتمليكه مثلا للمال بالعوض، العين بالعوض، أنشأ هذا التمليك قبل أن يتحقق القبول، إذا أراد أن يرجع لا بد أن يظهر إرجاعه. مجرد أنه ثبوتا رجع، ثبوتا ليس راضيا الآن بالتمليك، لكن لم يبرز أي مظهر مادي، هذا لا يكون صالحا لإسقاط صلاحية الإيجاب عن كونه إيجابا صالحا للحق القبول به، لأن ذلك الإيجاب كان التزاما قد أنشئ وتم، من حيث هو إيجاب قد تم، وهذا حيث أنه أمر إنشائي أمر إبرازي ليس مجرد أمر ثبوتي، هذا الأمر الإنشائي له موضوعية في النظر العرفي، كأنه لا يمكن أن يرتفع إلا بأن ينقضه هذا الناقض نقضا عمليا، نقضا موضوعيا، نقضا ماديا، بأن يبرز أنه قد رجع. فما لم يبرز أنه قد رجع يبقى الإنشاء للإيجاب إنشاء صالحا لكونه إيجابا، يبقى التزامه الإيجابي المعلق الذي سميناه بالالتزام المعلق على القبول، هذا الالتزام يبقى التزاما بحسب الفهم العرفي. فإذا بقي التزاما إذن يصلح أن يلحقه القبول، فإذا جاء القبول قبل أن هذا الإنسان يظهر رجوعه ونقضه عن لإيجابه بمظهره بإنشاء ظاهري آخر، إذا تحقق القبول تم العقد، تم الإيجاب والقبول، وحينئذ إذا كان العقد عقدا لازما ليس له حق الفسخ لا يكون إظهاره بعد ذلك الإرجاع والرجوع، لا يكون هذا الإظهار مثمرا في نقض العقد. وبهذا نكون قد قبلنا النظرة الموضوعية للإنشاء أو المذهب الموضوعي أو المادي بحسب تعبيرات الفقه الوضعي للإنشاء، يعني كون العبرة بالظاهر وبالإرادة الظاهرة في هذه الحدود، لا في ذاك الحد المطلق الذي ينسب إلى المذهب المادي إلى بعض اتجاهات الفقه الغربي الوضعي، بل
بهذه الحدود، أنه حيث أن العرف والعقلاء يتعاملون مع الالتزامات والتعهدات تعاملا موضوعيا لا بد من القصد الجدي، لكن هذا القصد الجدي لا بد من حين الإنشاء، فحينما أنشأه وأظهره صار كأنه أمر موضوعي متحقق في الخارج. الرجوع عنه أيضا لا يكون إلا بأمر موضوعي مثله، يعني ينقضه بإنشاء، لا أنه مجرد رجوع ثبوتي، هذا لا يكون رجوعا، لا يكون هدما لذلك الالتزام عرفا وعقلائيا، يقال هذا الإنسان لا يزال على التزامه، فيكون الندم الثبوتي والتراجع الثبوتي من دون إظهار غير ضائر أصلا بصلاحية الإيجاب لأن يكون إيجابا صالحا للحقوق القبول به، فإذا تحقق القبول تم العقد وانتهى. فلا يحتاج في تصحيح العقد وانعقاد العقد إلى أن الموجب حين القبول يكون جدا أيضا راضيا، فلا يكون جدا راضيا، فليكون نادما حين القبول ما لم ينقض إيجابه بناقض عملي بناقض إنشائي، يكون إيجابه إيجابا ويكون القبول قبولا صحيحا واقعا عن إيجاب فعلي، ويكون العقد تاما. إذن فالنظرية فالمذهب المادي أو الوضع أو الموضوعي في باب الإرادة الظاهرة هذا المذهب يمكن قبوله أيضا في مرحلة البقاء، بأن نجعل بقاء العبرة بالإرادة الظاهرة، دائما يكون في مرحلة البقاء تمام العبرة بالإرادة الظاهرة، يعني بعد أن أنشئت الإرادة والعهد إنشاء حدوثيا من خلال إرادة ظاهرة بقاؤه يكون باقيا ما دامت الإرادة الظاهرة غير منقوضة بإرادة ظاهرة أخرى، ففي مرحلة البقاء الإرادة الظاهرة هي تمام المعيار وتمام الميزان في بقاء العهد، بحيث يحتاج رفعه إلى إرادة ظاهرة إنشاء ظاهري يكون على خلافه، وإلا فمجرد الرجوع الثبوتي لا يكون كافيا، وهذا مطلب قريب من الوجدان العرفي والعقلائي. فإذا جزمنا به حينئذ يظهر أن الرجوع عن الإيجاب لابد أن يراد به دائما، حينما نقول رجوع عن الإيجاب الرجوع المظهر والمبرز من خلال إنشاء، أما مجرد الرجوع الثبوتي والندم وعدم الرضا ثبوتا من دون أي إبراز هذا لا يكون ضارا أصلا، لا يكون مضرا لتحقق العقد حين تحقق القبول. هذا استدراك مربوط بالشرط الخامس من الشروط المتقدمة. الشرط السادس شرطية التطابق بين الإيجاب والقبول، هذا أيضا من شرائط العقد، يعني من شرائط الإنشاء الركن الأول وهو الإرادة الإنشائية الظاهرية. لا بد من أن يكون ما ينشئه الموجب مع ما ينشئه القابل في العقد متطابقا في تمام الخصوصيات والجهات المرتبطة بالعقد، سواء ما يكون من أركان العقد أو ما يكون من شروط العقد أو أوصاف العقد. فإذا أنشأ هذا البيع ذاك أيضا يقبل البيع لا يقبل الهبة، فإن البيع غير الهبة. إذا أنشأ بيع هذا المال ذاك أيضا أوجب بيع هذا المال، القابل يقبل أيضا شراء وتملك هذا المال لا تملك المال الآخر. أما إذا قال بعتك الجارية ذاك قال قبلت العبد، هنا لا ينعقد العقد لعدم التطابق في المحل والموضوع. وهكذا في الأوصاف، إذا كان هناك وصف أيضا أو شرط الذي هو ليس من أركان العقد، قال بعتك هذا الكتاب بشرط أن تخيط لي ثوبي، ذاك قال قبلت بلا شرط، بلا شرط بلا أن أخيط لك ثوبك، هنا أيضا التطابق في الشرط أو في وصف العقد المبيع لو اختلف في وصف المبيع. كل هذه الخصوصيات لا بد من التطابق فيها. عدم التطابق في شيء منها يؤدي إلى عدم انعقاد العقد. وقد بينا وجه هذه الشرطية في بحث سابق، وقلنا أنه في هذه الموارد حتى في مثل الشروط والأوصاف لا بد من التطابق، لأن الشرط قبول الشرط، لأن الإنشاء الإجابة والتمليك والإنشاء معلق على قبول الطرف الآخر للشرط. صحيح تحقق الشرط ليس شرطا في التمليك، لكن قبول الطرف المقابل للشرط شرط في التمليك. فحينما يملكه مشروطا بأن يخيط له ثوبه، فلو لم يقبل ذاك إذن لا تمليك بحقه، يعني يملكه بشرط أن يقبل ذاك أن يخيط ثوبه، ولو لم يخط ثوبه بعد ذلك يتخلف عن أداء الشرط، لكن قبوله للشرط والالتزام هذا بحسب الحقيقة شرط. وهذا هو معنى ضمنية الشروط، فسرنا هذا بشكل مفصل في بحث سابق، وقلنا أن ضمنية الشروط ليس بمعنى أن البيع ظرف للشرط، لا معنى للظرف، البيع ليس ظرفا، ليس المقصود من الضمنية مجرد التقارن والتعاصر الزماني، وهذه نكتة مهمة وفنية في تحليل معنى الشرط الضمني وكون الشروط ضمن العقد. ماذا يعني كون الشرط في ضمن العقد؟ يعني مقرون زمانا مع العقد، وإلا هو شرط مستقل عن العقد، ليس هذا معنى الضمنية. معنى الضمنية يعني أن الالتزام العقدي مشروط بقبول الطرف المقابل بالالتزام الشرطي، فقبول الطرف الآخر قبوله بحسب الحقيقة شرط في أصل التمليك. نعم تحقيق الشرط ليس شرطا في أصل التمليك، ولهذا التخلف لا يؤدي إلى انفساخ العقد وعدم تحقق العقد، يؤدي إلى أن يكون مثلا له حق الفاسخ حق الخيار. وأما قبول الطرف المقابل بالشرط فهذا شرط معلق عليه نفس البيع، يقول بعتك إذا التزمت بخياطة ثوبي، كان هكذا يقول. كيف يقول بعتك إذا قبلت؟ كما أن التمليك معلق على القبول، فلو لا قبول لا تمليك لا بيع، كذلك معلق على قبول الشرط، لو لا قبول ذلك لهذا الشرط لا تمليك من قبل البايع، إذ لا يملك إلا أن ذاك يقبل التملك مع الشرط، لا أنه يقبل ذات التملك ولا يقبل الشرط. هذا قد وضحناه مفصلا في بحث سابق. إذن ومن هنا قلنا أنه لا فرق في شرطية التطابق بين الإيجاب والقبول، بين الأمور التي تكون من أركان العقد كالمضمون المعاملي أو موضوع محل المنشأ المعاملي، أو كان ذاك الذي اختلف لم يتطابق فيه الإيجاب والقبول من الأوصاف والشروط. حتى الأوصاف والشروط عدم التطابق فيه يخل. وقلنا هناك أنه لا ينبغي أن يقاس المقام بموارد تخلف الشروط. تخلف الشرط شيء، عدم التطابق بين الإيجاب والقبول في الشرط شيء آخر، مطلبان متباينان. عدم التطابق في الإيجاب والقبول معناه أنه لا بيع، لأنه كان التمليك مشروطا لا عقدا، لأن التمليك كان مشروطا بقبول الشرط، فإذا لم يقبل ذاك الشرط فلم يملكه هذا الإنسان كأصل قبول البيع. كيف أن قبول القابل شرط في تحقق البيع وفي تحقق العقد، فلو لم يقبل لا عقد ولا تمليك، كذلك قبول الطرف المقابل للالتزام الشرطي شرط بحسب الحقيقة للتمليك للبيع للعقد، فلو لم يقبل لا عقد ولا تمليك. بخلاف التخلف، في موارد التخلف القبول حاصل حين العقد، في موارد التخلف القابل قد قبل الالتزام الشرطي، التزم بأن يفعل له شرط، ولكن بعد ذلك نقض في العمل، لم يحقق المشروط، الخياطة التي كان قد قبل والالتزام بها والشرط الذي اشترطه البايع عليه قبله حين العقد، فتم العقد، بعد ذلك لم يفعل، إما عصيانان أو اضطراران لم يمكنه أن يخيط له ثوبه، إذن فتخلف الشرط. تخلف الشرط شيء، لا يضر بانعقاد العقد مثلا، لأن العقد هناك تام إيجابا وقبولا، حتى الشرط قبله القابل حين العقد، وإنما بعد ذلك تخلف في مقام الوفاء. ومن هنا حيث أن التمليك لم يكن معلقا على تحقق الشرط، وإلا كان من التعليق في العقود الذي مثلا قد يقال ببطلانه، التمليك والبيع كان معلقا على قبول الشرط، وقبول الشرط ضمن قبول العقد، يكون بنفس قبول العقد المشروط كان فعليا حين العقد. إذن فالعقد تام لا خلل في العقد حتى لو تخلف الشرط، وهذا الأمر يكون له مثلا خيار تخلف الشرط على تحليل وبحث يبحث هناك في بحث الخيارات، أنه لماذا يكون تخلف الشرط وتخلف الواسط موجبا للخيار، مع أن العقد تام إيجابه تام قبوله تام تمليكه كان فعليا. هذا نقطة أخرى مذكورة في محله. فالخلط بين تخلف الواسط وتخلف وعدم تخلف الواسط والشرط وعدم التطابق بين الإيجابي والقبول في الوصف والشرط، الخلط بينهما لا ينبغي أن يصدر من أحد، وقد وقع مع الأسف هذا الخلط من قبل بعض الأعلام. ومنه ومثله أيضا مسألة تبعض الصفقة، فإنه يوجد تارة يكون تبعض الصفقة بمعنى أن أحد ينكشف بعد العقد أن مثلا جزءا من المبيع لم يكن مالا أو صالحا للمالية والملكية، كما لو ظهر أن النصف هذا أحد الإناءين خمر مثلا ولم يكن خلا، والخمر لا مالية له لا يصح بيعه، وهذا تبعض الصفقة والذي فيه الخيار خيار تبعض الصفقة، أو كان مغصوبا لم يكن مملوكا لهذا الإنسان. وأخرى يكون عدم التطابق بين الإيجاب والقبول في الصفقة، بأن يقول بعتك مجموع الإناءين، ذاك يقول قبلت أحد الإناء، هذا عدم التطابق بين الإيجاب والقبول في الصفقة، هذا يختلف عن تبعض الصفقة. في تبعض الصفقة حال تبعض الصفقة حال تخلف الشرط وحال تخلف الوصف، لأنه في تلك الصفقة كلاهما أنشأ إنشاء كاملا إيجابا وقبولا للصفقة الواحدة، وأتمنى بعد ذلك انكشف أن جزء أحد الإناءين كان مغصوبا لم يكن ملكا لهذا لكي يصح البيع فيه، فهو من قبيل تخلف الواسط، لأن ذاك قد ملكه مجموع الإناءين مجموع الشيئين والمالين حينما، وذاك أيضا قبل مجموع المالين بعد ذلك ظهر أن أحد المالين ليس له، من قبيل تخلف وصف مبيع أو تخلف شرط من الشروط، فيكون حينئذ فيه خيار تبعض الصفقة، بل يرجع بحسب الدقة إلى نفس تخلف الوصف على ما هو مذكور في بحث خيار تبعض الصفقة. وأما هنا حينما يقول بعتك مجموع المالين، ذاك يقول لا بل قبلت أحدهما فقط، هنا عدم التطابق بين الإيجاب والقبول، فلو كان هذا الموجب يشترط في تمليكه أن يكون المجموع معا يملكا، إذن فقد علق وأناط تمليكه لكل من المالين بقبول المشتري للمال الآخر أيضا، فلو لم يقبل إذن لا تمليك. هذا بابه باب عدم التطابق بين الإيجاب والقبول في الصفقة، يكون من قبيل عدم التطابق في الشرط، إذ يكون حينئذ قبول القابل غير مربوط بتمليك الموجب، الموجب ملك كلا من المالين مشروطا بأن يقبل الطرف المقابل الآخر أيضا، يعني مجموعهما يملكهما بتمليك واحد ولا يرضى بالتبعيض بالتمليك، وهذا معناه أنه يملكه إذا قبل معلقا على قبوله لكلا الجزئين وكلا المالين، فما لم يقبل إذن لا تمليك من قبل الموجب فلا بيع. فإذا قبل يتحقق البيع، لم يقبل لا يتحقق للبيع لا في النصف ولا في الكل، في الكل لأنه قبار لم يقبل لا قبول للكل، في النصف أيضا لا يوجد تمليك وتملك، لأن الموجب قد جعل تمليكه للنصف مشروطا بتملك الطرف الآخر بقبول الطرف الآخر تملك الجزء الآخر. إذن فالمعلق عليه التمليك والبيع لم يتحقق، لأن المعلق عليه القبول الخاص لا مطلق القبول، قبول الذي يكون بنحو المجموع، قبولا للمجموع علقه على هذا القبول، فمن دون هذا القبول لا تملك. فقياس باب تبعض الصفقة أيضا بعدم التطابق بين الإيجاب والقبول في الصفقة وجعلهما من باب واحد أيضا في غير محله. ولهذا هناك يوجد خيار وهنا يوجد بطلان. هناك يقول يكون له الخيار حينما ينكشف أن نصف المال ليس مملوكا له، مغصوب مثلا، أو ليس مالا له مالية شرعا كالخمر مثلا، بينما هنا نقول أنه العقد باطل لم ينعقد لأنه لا تملك بحسب الحق. إذن فلا بد من التطابق بين الإيجاب والقبول في تمام الخصوصيات، والتطابق بحث آخر لا ربط له لبحث تبعض الصفقة أو تخلف الشرط أو تخلف الوصف ونحو ذلك من الأمور. نعم نستثني من شرطية التطابق نحو الاستثناء المنقطع للاستثناء المتصل صورتان أو موردان. المورد الأول ما إذا كانت تلك الخصوصية التي لم يتطابق فيه الإيجاب مع القبول خصوصية ملحوظة بنحو التطبيق لا بنحو التقييد، خصوصية تطبيقية لا خصوصية تقييدية في إنشاء العقد، أي أن العقد والالتزام لبا غير مقيد به، مقيد بعنوان آخر يطبقه العاقد على هذا المورد وعلى تلك الخصوصية مثلا الموجودة خارجا. مثاله ما إذا لو قال مثلا بعتك هذا المال بكذا، وكان يتصور المالك البائع أن هذا المال يشتري هذا الإنسان لنفسه، وذلك قال قبلته، لكن واقعا كان يريد أن يشتريه بهذا الثمن لموكله لا لنفسه. فذاك القابل قال قبلت لموكلي، سواء قال أو قصد هذا المعنى في البتان، بينما الموجب قال بعتك. في هذه الموارد في مثل هذا المورد يقال بصحة العقد وانعقاده، مع أنه كان يتصور البائع أنه يبيع لهذا الإنسان، وكان المشتري واقعا يقصد التملك للغير لا لنفسه. لماذا هنا يكون العقد صحيحا؟ لأن خصوصية من بيده الثمن والمثمن، هذه الخصوصية عرفا غالبا ونوعا يكون ملحوظا بنحو التطبيق لا بنحو التقييد. يعني البائع والمشتري يريدان المبادلة بين المالين والعوضين، أما أنه مالك هذا العوض هذا الإنسان أو ذاك الإنسان، قد يقال أن هذه الخصوصية غير دخيلة في الغرض النوعي، ليس دخيلة. إذن فهو حتى إذا قال بعتك بكاف الخفاض الظاهر في أنه يقصد شخص هذا الإنسان، لكن هذا عرفا ليس فيه دلالة على التقييد، بل دلالة على أنه بنحو التطبيق، يقصد يعني بعت بادلت هذا المال بمالك ذاك المال، ويتصور أن مالكه هو هذا الإنسان فيقول بعت، فيستعمل كاف الخطاب ويقصد هذا المخاطب، لكن يقصده تطبيقا لا تقييدا، نظير ما يقال في بعض العبادات أنه إذا كان قصد الأمر أو قصد الاهتمام بالشخص بنحو التطبيق لا بنحو التقييد فالعمل صحيح والعبادة صحيحة. كذلك هنا لو كان هذا على نحو التطبيق ولا على نحو التقييد يكون العمل صحيح، وهذا في طرف المشتري يعني في طرف المتعاقدين يعقل، في الثمن والمثمن يعقل. كما إذا فرض مثلا قال بعتك هذا المال بكذا، ذاك قال قبلت نصفه بنصف، ذاك قال بعتك هذا المال بألف، قال قبلت نصفه بخمسمائة، وكان المال كله على نحو واحد قبيل أفضو المكيل والبوز، قال بعتك هذا المن من الحنطة بألف تومان، قال قبلت نصفه بخمسمائة. هنا أيضا في أغلب الموارد يكون هذا الإنسان خصوصية المجموعية غير ملحوظة له في نحو التقييد في البيع، وإنما يريد أن يبيع كل جزء جزء من هذا المال، بحيث قد يستظهر أن هذا الإنسان أيضا ينشئ خلال إنشائه وإيجابه لتمليك مجموع المال، أيضا هذا الإنسان راض بتمليك نصفه بنصف الثمن، بنصف ذلك الثمن مستقلا عن النصف الآخر، قد يستظهر هذا المعنى أيضا فيكون بيع. إذا قال قبلت نصفه بنصف الثمن يكون حينئذ هذا بيعا، أو قال بعتكما هذا المقدار من الحنطة بألف، لكن أحدهما قال قبلت نصفه بنصف الثمن الآخر لم يقبل، أيضا لا يبعد أن يفارق حينئذ هذا الإنسان ليس له غرض عقلائي ونوعي في أن يكون مجموع نصفين معا ينتقل إلى مجموع الشخصين، يعني إلى كلا الشخصين بنحو النصف، وإنما يريد أن يملك نصفه لهذا ونصفه لذلك، فإذا قبل أحدهما يكفي في تحقق البيع بالنسبة إليه بمقدار النصف. نعم في خصوص الماء إذا كان الثمن كليا، الثمن إذا كان ثمنا كليا في الذمة، تقدم أنه ذكر بعض الأعلام أن الثمن الكلي لا بد فيه من تعيين المالك لهذا الثمن، تعيين الطرف إذا كان الثمن أو المثمن أحد العوضين ذمي مالا ذميا لم يكن مالا خارجيا، لا مالا شخصيا خارجيا ولا كليا خاص في المعين، فإن الكلي في المعين أيضا خارجي، كان مالا ذميا. في المال الذمي لا بد حينئذ من تعيين الذمة الشخص المضاف إليه هذه الذمة، الشخص الذي يضاف إليه هذه الذمة لا بد أن يكون متعينا، فلو اختلف في ذلك هذا أدى قد يؤدي إلى بطلان العقد وعدم انعقاده يأتي البحث.